صاحبنا اليوم ربيعة الرأي التابعي الجليل. ربيعة الرأي بن فروخ، فروخ هذا مولى للربيع بن زياد الحارثي. الربيع بن زياد الحارثي كان أمير العراق وفاتح سجستان، وكان القائد المظفر ومعه في جيشه فروخ. وعندما فتح سجستان آل على نفسه أن يفتح بلاد ما وراء النهر. النهر هو سيحون، وبلاد ما وراء النهر آنذاك تركيا، وتدخل منها، يدخل من باب واسع، تدخل من باب واسع إلى تركيا والصين وإلى آسيا الوسطى التي تسمى بالصعد آنذاك. هيأ الربيع بن زياد الحارثي جيشه التهيئة الكاملة وأعد العدة وفرض على العدو زمان ومكان المعركة. كانت معركة فاصلة أنتجت النصر المؤزر للمسلمين، ومارس فيها فروخ أنواعا من البطولات العجيبة. كان آنذاك ما زال رقا مملوكا للربيع بن زياد الحارثي. وعندما انقضت المعركة وانتصر المسلمون وقطعوا النهر، فور قطوعهم للنهر أمرهم قائدهم بأن يتوضأوا من النهر ويصلوا ركعتين شكرا لله على هذا النصر العظيم الذي امتن به عليه. بعد ذلك وقف فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قسم بعد ذلك الغنائم على الجيش، وأعلن عتق فروخ وقسم له في الغنائم، بل وأعطاه أعطية خاصة تحت يده. عاد فروخ إلى المدينة وهو يفكر في إنشاء بيت من البيوت الإسلامية التي تحتضن النشأة وتربي الجيل وتقيم أمر الله، فاختار دارا وسطا في المدينة فاشتراها. دارا وسطا في المدينة اشتراها بحر ماله، ثم وقع اختياره على امرأة كاملة العقل متينة الدين حسنة الخلق. حسينة الخلق، واقترن بها، فكان ذلك سببا لعيش هنيء وحياة سعيدة تمتع بها الزوجان في دار من دور المدينة وبقرب المسجد النبوي عليه على نبي على صاحبه صلوات الله وسلامه. ولكنه بالرغم من طيب العيش وهناءته وطيب المنزل وكونه جاء بالمقاييس التي أراد والتي يحب، لكنه ظل يشتاق إلى الجهاد ويحدث نفسه بالجهاد ويتذكر قرع، تذكر أصوات السيوف ولمعانها، وكان حنينه إلى الجهاد لا يهدأ حتى سمع خطبة من أحد أئمة المسجد النبوي يبشر فيها بنصر المسلمين في كل ميدان ويدعو إلى الجهاد ويحث عليه. فقرر فروخ حينئذ أن يخرج إلى الجهاد وأخذ هذا القرار بشكل صارم لا رجعة فيه. وعندما جاء إلى أهله أخبرهم بذلك فقالت له: كيف تتركني؟ لمن تتركني وأنت لا عشيرة لك هنا في المدينة ولا قرابة؟ قال: أتركك لله ولرسوله، ثم إني سأترك لك 30,000 درهم نميها وانفقي منها بالمعروف وحافظي عليها حتى أعود إليك سالما غانما بعد جولات وصولات الجهاد، أو أنا لما أتمنى من شهادة في سبيل الله. وودعها وهي في حزن شديد على فراق، ولكنها ذكرته بأنه سيترك جنينا لم يعرف حاله بعد، ولكن ذلك لم يذنه عن قراره. وغادر إلى الجهاد، وبعد زمن قصير وضعت هي غلاما سيكون له شأن عظيم. هذا الغلام استأنست به وأذهب عنها كثيرا من الحزن الذي أصابها بسبب فراق فرخ، وأخذت تربيه أحسن تربية وتنفق على المعلمين والمؤدبين الذين يذهب إليهم يتعلم ويتأدب. وكلما زاد علما وزاد أدبا زادت إنفاقا، وكانت تنفق بسخاء. ولكن فروخ طالت غيبته، ثم اختلفت الأقوال في شأنه، فبعضهم قال أسره العدو، وبعضهم قال ما زال حيا، وبعضهم قال استشهد في سبيل الله. وترجحت المقولة الأخيرة، لأنها نقلها بعض الذين كانوا في ميادين الجهاد. فاقترح أحد الناصحين على أم ربيعة أن تعلمه حرفة يعيش منها ويعيش أمه، وقال: إن ابنك قد أخذ ما يأخذه نظراؤه من العلم، والآن حان الأوان لأن يتعلم حرفة ينفق بها على نفسه وعليك. ففكرت قليلا ثم قالت: إن ربيعة قد اختار العلم والعلم وحده. وكان ربيعة يجد نفسه في هذا الطريق، فقيل له مرة: لما تجد نفسك؟ قال: إن أشياخنا كانوا يقولون العلم يعطيك بعضه إذا أعطيته كلك، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. وبسبب هذه التربية الفذة، وبسبب هذه الهمة العالية، وبسبب هذه الاستقامة الفريدة على النهج الصحيح، ما لبث ربيعة إلا قليلا حتى اجتمع عليه الطلاب، وانتشر ذكره في البلاد، وانتفعت منه الأمة، وأصبح من أعلام المسلمين، حتى قال فيه ابن ماجشون: ما رأيت أحدا أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربيعة.